بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال لا أدري قوله عتق من ما عتق قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شخصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشكوق عليه. قول تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، بمعنى لو أن أقواما اشتركوا في شركة، سواء كانت هذه الشركة تتعلق بعبد مملوك أو تتعلق بإبل أو بقر أو غنم أو تتعلق بأرض أو غيره، فما كان بينهم من شراكة فتكون بقيمة عدل، أي بقيمة ما كان بينهما من أنصبة على حسب النسبة التي كان لهم فيها شركة. قال حدثنا عمران بن ميسرة وهو المنقري قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد ابن ذكوان العنبري قال حدثنا أيوب وهو أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا. فإن كان العتق يتعلق بنصيب له مع شركاء أو أعتق جزءا منه وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق. إذا كان عنده ما تبقى وأعتق جزء منه فهذا يعد عتيقا شريطة أن يدفع باقي الثمن. أما إذا لم يكن عنده ما يعتق به ما تبقى من نفسه فلا يزال عبد حتى يتم دفع المال الذي تبقى على سيده أو على الشركاء، وإلا فقد عتق منه ما عتق، أي الجزء الذي هو معتوق فقط، يعني جزء منه معتوق والباقي ما زال لعدم دفع قيمته. لكن لو أنه وجد القيمة أو أعانه أحد على هذه القيمة فهو عتيق، يعني لابد للسيد الذي أعتق منه جزء أن يقبل الباقي حتى يصير عتيقا. واختلف العلماء في النسبة، هل يشترط المناصفة؟ فقيل: أي مبلغ دفع مقابل جزء من العتق ومعه الباقي لزم سيده أن يأخذ الباقي حتى يتم العتق الكامل، أي العتق الكلي. وقال حدثنا بشر بن محمد وهو السختياني قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي عن النضر بن أنس وهو ابن مالك عن بشير بن نهيك وهو السدوسي عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو الدوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه من ماله، أعتق منه جزءا فله الخلاص من باقي المال، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل حسب القيمة التي تبقت ثم استسعي غير مشكوك عليه، يعني أي إنسان طلب بالسعاية لعتق جاز له أن يعتق نفسه أو أن يعتق مقابل ما تبقى من مال. يعني طبعا معلوم بأن العبد يعد سلعة تباع وتشترى. قال: باب هل يقرأ في القسمة والاستهام فيه؟ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، و ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. قول هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟ لو أن قوما كانوا شركاء في شيء ولم يتفقوا على الأنصبة، يعني رجل مثلا اشترك في بيت أو اشتركوا في سفينة أو اشتركوا في أي أمر ما، وحدد بالقسمة، يعني هذا القسم وهذا قسم وهذا قسم، فكلاهما اختلف على ما يأخذ كقطع أرض مثلا، أرض في الجانب الشرقي وأرض في الجانب الغربي، فهذا قال أريد الغرب والآخر قال الشرق، ولم يتفق على قبول القسمة، ما هو الحل؟ الحل هو قول واحد، الاقتراع فيما بينهم. إذا وقع الخلاف على عدم قبول أحد الأنصبة بين الشريكين فليس بعد ذلك إلا الإيه؟ إلا الاقتراع مع وجود العدل، يعني بقاء العدل، يعني لا يكون هناك ظلم، لأن بعض الناس يعني عند تقسيم الميراث البعض طبعا يحاول خاصة الابن الأكبر أو غيره يميز نفسه عن غيره، يميز نفسه عن غيره، مثلا الأرض في أرض على الطريق قد يكون ثمنها غالي وأرض من الداخل ثمنها أقل، فطبعا لا شك أن الخارج أغلى من الداخل، فتقوم على حسب القيمة لا على حسب الكمية، على حسب القيمة لا على حسب الكمية، إذا كان هناك تميز في النوع، تميز في النوع. فإذا تم الاتفاق، يعني مثلا أن الكمية التي بالداخل أكثر حيث أنها تعادل الكمية التي هي في الخارج، ولكن وقع أيضا خلاف ولم يتفق الأطراف، فإذا كان هنا العدل قائم بين الطرفين بحيث أن القيمة هذه تعادل هذه القيمة، فهنا قول واحد هو الاستهام، السهم أو الاقتراع فيما بينه. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، قال حدثنا زكريا وابن أبي زائدة الوادعي، قال سمعت عامرا وهو عامر بن شراحيل الشعبي يقول سمعت النعمان ابن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. وهذا مثال يعد من أصول المسائل، من أصول المسائل في إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا الأخذ على يد الظالم حتى وإن رأى أنه على صواب، ورد الأمر إلى شرع الله عز وجل، وأن المصلحة العامة أصل في رد أي إنسان حتى ولو كان مصيبا، يعني لو إنسان عنده حق أو عنده مسألة يرى أنها صواب وحقه فيها واضح ولكنها تتعارض مع المصلحة العامة، فلا بد من سلب هذه المصلحة في مقابل هذه المصلحة العامة. فمثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، يعني السفينة مكونة من طابق أعلى وطابق أسفل، وقعت القرعة بينهما، من الذي يكون أعلى للعدد ومن الذي يكون أسفل للعدد؟ فطبعا يعني الخلاف وقع أن البعض يريد أسفل أو البعض يريد أعلى، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، يطلعوا ويجيبوا مية ويمروا عليهم، ده نايم ده يرقصوا ده يعملوا ده يسويلوا، فكأنهم أحسوا أنهم أضجروا من هم أعلى، وأيضا من أعلى لا يرضى إن ده طالع وده نازل طالع ونازل، فجاء من أسفل فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرق، فوقعت لهم حيلة وقالوا بما أننا نؤذي إخواننا أعلى وأيضا يتضجرون من صعودنا ونزولنا، فمن أجل الماء نثقب في السفينة ثقبا، نصنع خرقا في السفينة ولم نؤذي من فوقنا حتى لا يقع لهم أذية. طيب هذا الخرق هل يضر من أسفل فقط أم أنه يضر من أسفل ومن إيه ومن أعلى؟ إذن هنا ينظر للمصلحة العامة، الضرر الذي يقع على الطرفين، بل إن لو أن شخصا فيه سفر وأوقع على نفسه ضررا يؤخذ على يده كالحجر مثلا. لذلك إيه؟ ربنا عز وجل نهى أن يؤتى السفيه، والسفيه هو من لم يبلغ مبلغ تمام العقل وليس بالسن. يعني ممكن بعض الأطفال قد يكون في 10 سنوات وعنده عقل راجع، وبعض الناس قد يعبر إلى 30 عاما وما زال سفيه، تجد مضيع للمال. يعني كم من أقوام ضيعوا أموالهم وشتتوا ميراثهم وحرموا أهليهم وذويهم بهذا. فهذا مشروع فيه الحجر، ولا يؤتى المال إلا بعد تمام نضج العقل. وطبعا الحجر هذا باب من أصول وأبواب الشريعة لمنع السفيه أن يتصرف في ماله أو في مال غيره حتى لا يضيعه. فعلى هذا لا يجوز إعطاء هذا أو يجوز ترك هذا الذي هو فيه سفه فيفسد ويوقع المضرة على غيره. فهنا أرادوا أن يخرقوا خرقا في السفينة من أجل جلب الماء. طبعا إذا وقع الثقب في السفينة غرقت السفينة بمن فيها. والحجة هنا قال ولم نؤذي من فوقنا، يعني أردنا راحة من هم فوق. فإن يتركوهم أي من أعلى تركهم وما أرادوا هلكوا جميعا. وعلى هذا يجوز للمصلحة العامة للإمام أن يوقع ظلما على فرد في مقابل أفراد. ولذلك دائما نقول حتى في القوانين الوضعية إذا لم تخالف الشريعة من أجل المصلحة العامة جاز. في قوانين المرور، قوانين مثلا التقسيمات التي تتعلق بالطرق والشوارع وغيرها، الحدود بين الأطراف إلى آخره. فهذا أيضا مثلا حماية البيئة كالثر والسمك، هذه الأشياء التي هي معروفة ويكون فيها إصدار بعض القوانين هي لا تتعلق بالشريعة ولكن فيها مصلحة عامة لجميع الناس. فإذا كان هكذا فلا بد للشخص أن يلزم نفسه بهذه المصلحة العامة حتى لا يوقع أو لا يقع منه ضرر لغيره. فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إذا وقع نوم منعوهم من إيقاع هذا الضر أو هذا الأمر الذي أرادوا فلا شك أن المصلحة ستكون عامة. وهذا الأمر طبعا عام في كل شيء، حتى في القصاص في الحدود، وكما قال عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص عبارة عن إزهاق نفس، فلما جعل ربنا إزهاق النفس حياة؟ لما؟ لأن القتل إن تجرأ العباد على القتل، يعني لو أن القاتل يحبس كما هو الحال الآن في القوانين الوضعية، لو أن رجلا دهس رجلا بسيارة هذا يسمى إيه؟ قتل، حتى وإن لم يكن عمدا. ولذلك أي قتل على الإطلاق بأدنى سبب من فاعله قتل، ويلزمه فيه دية وشفاعة وعفو من أهل القتل. ولذلك القتل أنواع، قتل عمد وشبه عمد، في بعض الفروع قسم وشبه عمد، وقتل خطأ وقتل شديد الخطأ، أقسام كثيرة جدا. فأي سبب أدى إلى هذا يعد قتل حتى ولو كانت النية حسنة. وأذكر قصة وقعت لطبيب كان في اليمن، وجاءت امرأة والمرأة هذه أرادت يعني كانت مريضة، فكان في إبرة، الإبرة تقريبا 5 سنتي، فوضع الإبرة في الوريد، وضع هكذا الإبرة وما ضرب الإبرة، يعني استحطها كده المرأة مات. طبعا من حضر رأى المنظر صرح، فقال الإبرة هي كما هي ما وضعت في شيء، هم 5 سنتي هم 5 سنتي، ما تركوا حتى دفعت الدية. حكم القاضي لأنه هذا يعتبر شبه خطأ، شبه خطأ أنه وضع في سبب موجود، فأي سبب موجود فيه طبعا الدية أو العفو من قبل من وقع فيه الأمر. لكن طبعا إحنا الآن عندنا في القوانين الوضعية هذه ما في هذا الكلام، ولذلك الفوضى، يعني السرعة إلى الجهاد لا يهم، أنه لو قتل أي إنسان حتى لو عمد بسيارته في الطريق لا يلزمه إلا أنه ربما يحبس أشهر أو لا يحبس في هذا شيئا. فعلى هذا كما قلنا من أجل المصلحة العامة يجوز الأخذ على يدي من أضر من أضر حتى ولو كان في مصلحته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.